السلام عليكم ورحمة الله. اخترت في هذه الليلة حديثا من أفراد الإمام مسلم، وهذا الحديث في الحقيقة حديث طويل جدا، لكنني اقتصرت منه على خطبة يوم عرفة، إذ أن الحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وصف فيه حجة الوداع كاملة. هذه الخطبة، خطبة يوم عرفة، في غاية الأهمية، لأنها كما قال ابن القيم في زاد المعاد كأنها جاءت تنبيها على أمور الدين بعد أن نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت بالإجماع عشية يوم عرفة في يوم جمعة. وروى البخاري عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء ناس من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم، لأن وقت العشي يبدأ من زوال الشمس، بالدخول من زوال الشمس، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أراد أن ينبه الناس على أو إلى مهمات الدين، فأمر برحلته فرحلت له حتى أتى بطن الوادي القصواء يعني، فأتى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإذا فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني غدا، وأنتم تسألون عني، ما فيش غدا، وأنتم تسألون عني، وفي لفظ: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. يرفع السبابة إلى السماء وينكتها في الناس، ثم أذن بلال بنداء واحد، ثم صلى الظهر ثم صلى العصر عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة هي موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله. لكن قبل أن أبدأ في شرح هذه الخطبة، جاءتني رسائل متعددة، بل واستوقفني ناس في الطريق، وهذه الرسائل جاءت أيضا من ناس من أهل العلم يقولون: يا فضيلة الشيخ، نريد أن توجه نداء عن طريق درسكم وخطبة الجمعة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعلان الحكومة والنواب، أو أن يصارح الناس بما يلاقيه من متاعب المجلس العسكري وغيره، لأن الاستياء عام في أوساط المؤيدين، وخطة المئة يوم معطلة تماما لعدم تعاون المحليات معنا، معطلة تماما. كذلك استوقفني رجل محترم في الطريق وأنا قادم إلى هنا، وقال: أرجو أن تبلغ الدكتور مرسي بأن فلول أمن الدولة وفلول الحزب الوطني لازالت تتآمر عليه لإفشاله إلى الآن. فأنا أقول لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي: يا سعادة الدكتور أشرك معك مؤيديك، أشرك معك شعبك، نحن نعلم المؤامرات التي تحاك وتدار. وأحد اللصوص من رجال الإعلام، لأن الذي يؤيد نظام اللصوص لص مثلهم، أحد اللصوص ذكر أن المجلس العسكري يريد أن يستولي أيضا على وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، والعجب أنه يقول لأن هذه الوزارات وزارات سيادية، ده إعلام البلد، إعلام البلد، وهل سيسلم هذا الإعلام إلى اليهود؟ هذا سيسلم إلى رئيس منتخب، رئيس منتخب. إن كنتم تريدون الديمقراطية، الالتفاف على الديمقراطية بهذه الطريقة والالتفاف على إرادة الشعب لن يؤدي إلا إلى الفوضى العارمة، وهذه مسؤولية معلقة في رقاب المجلس العسكري. لكن أنا أطالب الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أعزه الله وأيده وأمده بمدد من عنده أن يشرك الشعب وأن يضع الشعب في الصورة. صحيح أنا أطالب الناس أيضا بأن يصبروا، وأذكر بحديث خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ يعني خباب يقول ادعو لنا، لم يقل غير هذا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيخد له الأخدود فيوضع فيه ثم يوضع الميشار اللي هو المنشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل لا يمشط بمشاط الحديد من دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. محل الشاهد بقى، وليتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. أنا أثق عن نفسي في قدرات الدكتور محمد مرسي وفي حكمته، لكن علي أن أنقل إليه نبض الشارع، هذا من الأمانة. أعود إلى حديثي، قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في اليوم التالي خطب خطبة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن حديث غيره أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع فإن دماءكم، طبعا أنا يعني لا أريد أن أسق الخطبة بأكملها لأن الوقت لا يسمح بهذا، أي يوم من هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، ثم قال استنصت الناس لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح الخمس الكلية: حفظ الدم، حفظ النسب، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ الدين. هذه خمسة أمور. فعليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم، بدأ بالدماء لأن شأن الدماء شديد، ولذلك هي أول ما يقضى فيه يوم القيامة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي رواية النسائي أول ما يحاسب العبد عنه الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يبقى في حقوق العباد أول حق يقضى فيه هو الدماء، فشأن الدماء خطير، لا سيما وصل الأمر إلى القتل، وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من مقدمات ذلك، حذرنا من العداوة ألا نتعادى، بل حذرنا من التنافس، والتنافس يؤدي إلى التحاسد، والتحاسد يؤدي إلى التباغض والتدابر، التدابر يعني التقاطع في النهاية، وهذا قد تستحل بسببه الحرمات. نسأل الله السلامة والعافية. شوف في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. من أشار لأخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى يرجع. يحرم عليك أيضا أن تفزع المسلم، أن تخيفه. لابد أن يكون المسلم في أمان بين إخوانه المسلمين. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلذلك جاءت النصوص تشدد جدا في مسألة الدماء. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتاه رجل بعد أن كف بصره، كان قد ذهب بصره رضي الله تعالى عنه عن أبيه، فقال ابن عباس: ما تقول في رجل مسلم قتل مسلما متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية. فقال: أرأيت إن تاب؟ فقال ابن عباس: ثكلته أمه أنى له التوبة، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما، متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست. تصور بأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبد تعست، وقوله الحق، ثم يذهب به إلى النار. طبعا القاتل له توبة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان لن يزال في سعة من دينه حتى إن ارتكب خطيئة من الخطايا يمكنه أن يتوب. إلا في الدماء أنت لا تدري هل يتوب الله عليك أم لا، لكن أنت في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن شاء عذب وإن شاء غفر. إلا أن جميع الذنوب تتداركها رحمة الله تبارك وتعالى وتقبل فيها التوبة، لكن شأن الدماء شديد. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أسأل الله عز وجل أن نلقاه ولم تتلوث أيدينا بالدماء المحرمة، أعني دم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء هذه هي الدماء المحرمة. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، راوي الحديث الماضي، قال: إن من ورطات الأمور، ورطة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، سفك الدم الحرام بغير حلة. فإذا هذا الهرج الذي يحدث بين الناس الآن تستحل الدماء مجرد أي مشكلة، أي مشكلة، واحد سائق توك توك عمل حركة غلط، لامه سائق السيارة، ينزل سائق التوك توك ويطعن سائق السيارة فيقتله، شيء غريب جدا يعني. ولكن أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بكل هذا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا القاتل عارف هو قتل ليه ولا المقتول عارف هو قتل ليه. يعني ضاع القاتل وضاع المقتول. ضاع القاتل لأن هذه قضية يعني المفروض أن عقوبتها القصاص من أولياء الدم، أولياء المقتول، القصاص أو أن يقبلوا الدية أو أن يعفوا، ويبقى بعد ذلك حق البلد، حق الدولة، من الممكن أن يعزره الإمام. مثل هذا في قوانين الوضعية التي أسأل الله أن يخلصنا منها، عقوبته 15 سنة، 15 عاما، يقضيها في وسط الجنائيين فيخرج وقد ازداد إجراما إلى إجرامه، يتعلم تجارة المخدرات ويتعلم اللواط ويتعلم ويتعلم. السجون الجنائية حقها يعني هذه السجون حقها أن تباد وأن تطبق الشريعة، لأن هذا هو عدل الله عز وجل. سيكون قولة قدسية القضاء وحرم القضاء والدستورية العليا وما إلى ذلك، لا خليك معايا. روى أصحاب السنن والحاكم بالإسناد الصحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة 3: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض في الجنة هو قاض عرف الحق، الحق هو الشرع فقضى به، وقاضيان في النار أحدهما عرف الحق فقضى بخلافه. وكل الذي يحكم في جرائم أو في قضايا ثبت فيها حكم لله عز وجل هذا حاكم بغير ما أنزل الله، فليراجع نفسك، راجع نفسك ودعك من هذه الرتب أو الألقاب الفخمة، فهذه لن تحقق لك سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة، هذا سحت. الآن القاضي الآخر قاض حكم بغير علم، فهذا عاصي لله عز وجل وهو في النار أيضا حتى وإن أصاب الحق، لأنه ما كان يجوز له ولا يحل له أبدا أن يهجم على قضية تمس دماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم بغير علم، حتى وإن أصاب الحق لكنه أصابه بطريقة عشوائية، بطريقة عشوائية. يعني حتى بيمثلوا لهذا في كتب الأصول، رجل في ظلمة شديدة وقع على امرأة يحسبها أجنبية، فلما انكشف الأمر بان أنها زوجته، طبعا دي مصيبة لي وليها وكمان. فهذا الرجل لا يحكم عليه بأنه زاني لأنه وقع امرأته، لكنه يحكم عليه بأنه عاصي ويؤاخذ على هذا لأنه تجرأ على امرأة محرمة يظن ويعتقد أنها محرمة. فنفس القصة هنا، لن يرضع هؤلاء إلا الحكم السماوي، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. الدماء. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك ليس بعد الشرك ذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى أن تجعل لله ندا؟ أن تعطي حقا لعبد من العباد لا ينبغي أن يكون هذا إلا لله تبارك وتعالى، كقضية التشريع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء ف فالذي يشرع للناس شريعة تخالف شريعة الرب عز وجل هذا جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى، والذي يتحاكم إليه ويترك شريعة الرب تبارك وتعالى جعله ندا واتخذه طاغوتا. اقرأ القرآن، القرآن بيقرأ علينا، وفي ناس ختموه 6 مرات لحد دلوقتي، ولا 20 مرة إلى الآن. ألم تقرأ قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه، أي أطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه. ده إجماع، وراجع كتاب الرسالة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خلي بالك بقى، ألم تر إلى الذين يزعمون، فجعل إيمانهم مزعوما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى معنى الكفران بالطاغوت إيه؟ هو عدم التحاكم إليه. قال أهل العلم، راجع تفسير ابن كثير وغيره: كل من حكم غير الله عز وجل في أمر طبعا لله فيه شرعة، كل من حكم غير الله عز وجل وتحاكم إليه فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل الذين يتظاهرون لنصرة الدولة المدنية على معنى أنها الدولة البعيدة عن الشريعة الإسلام، هؤلاء منافقون. ينبغي أن تتعاملوا معهم على أنهم منافقون، حتى إن رأيت واحدة منهم منتخبة أو رجلا ملتحيا فهذا إن لم يكن جاهلا فإنه منافق، وهي منافقة بنص كلام الله عز وجل. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول لك الشريعة بتقول كده بقى عم الشيخ، أنت من إمتى تعرف الشريعة؟ من إمتى مهتم بالشريعة؟ ده أنت محارب للشريعة طول عمرك وبتتظاهر ضد الشريعة الآن. لا ينبغي أن نسمي الأمور بمسمياتها. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ شوف هذا موضعه، وفي الموضع الثاني في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا يقول لك إيه؟ يعني هي بقى الحدود بس اللي انتوا عايزينها؟ الحدود انت راجل مخرف ولا مجنون ولا؟ حدود ربنا، ده جزء من الشريعة، ده ابليس كفر بأقل من هذا. ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. افحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية هو كل حكم خالف حكم الله عز وجل. يبقى الحاصل نتيجة لهذا الامر ايه اللي هيحصل؟ فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، إيه اللي في قلوبهم؟ بأنت تتصور أن الإحسان والتوفيق في استبعاد شريعة الله من حياتك ومن حياة الناس، هل هذا هو الإحسان والتوفيق؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كذلك الذي يدعو غير الله عز وجل قد جعل المدعو أو المسؤول جعله ندا لله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. طبعا القتل كله من أعظم الجرائم، لكن جريمة القتل نفسها تتفاوت. الزنا جريمة واحدة لكنها تتفاوت، تتفاوت عند ضعف الداعي كأن يكون شيخا، وتتفاوت أيضا عند اشتداد حرمة التي وقع عليها كأن تكون امرأة تجاره وأن تزاني أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. طيب نخرج إلى فاصل إن شاء الله ثم نعود. وعليكم ورحمة الله، نستأنف ما كنا قد بدأناه فأقول أجمع العلماء على أنه لا إكراه في القتل. يعني إن أكرهك إنسان رفع عليك السيف وأنت واثق من أنه سينفذ وعيده، قادر على هذا، يعني القدرة، قادر على ما هدد به، عازم على ما هدد به، كده الإكراه. هل وقال لك سأقتلك إن لم تقتل فلانا، ليس لك أن تقتل فلانا لأن الإبقاء على نفسك ليس بأولى من الإبقاء على نفس أخيك. الكلام ده موجه لضباط الشرطة وموجه لضباط الجيش وموجه، يعني ما يقولش أنا عبد المأمور، عذب يروح معذب، اقتل يروح قاتل، ولا والله معلش أصل مصلحة البلد، مصلحة البلد، ده انتوا خربتوا البلد وقعدتوا على تلها، انتوا اللي خربتوها وبوظتوها. فإراقة الدماء هذه في عنقك، الذي أمرك بهذا سيتحمل نفس الوزر، لكن لن ينقص هذا من وزرك شيئا. إن دماءكم وأموالكم. سبق أن ذكرت أنه قد ورد في حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يعني لابد أن أعطيك المال ونفسي طيبة بهذا. إن أعطيتك المال تحت سيف الحياء فهذا يحرم عليك، في يجي واحد يحرجك ويضيق عليك كي تعطيه، فتعطيه وأنت متضرر لمجرد أن تدفعه فقط، لمجرد أن تدفعه عنك فقط، أو أن تكف لسانه عنك لأنه قد يطعن في أرضك. هذا المال لا يحل له إن عرف هذا. طبعا هو يبقى عارف كده لأنه ضغط وأحرج. فتصور أن المال الذي تخرجه من جيبك بيدك وتعطيه له وتعطيه له في يده، هذا المال حرام عليه أن يأخذه. ما بالك بقى بالمال المأخوذ عن طريق الغش في السلع، عن طريق السرقة، السلب والنهب، المأخوذ عن طريق الربا، الربا، كل هذا مال محرم. أي مال يؤخذ بهذه الطريقة غير الشرعية؟ ولذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل مال أخذ بغير الطريقة الشرعية، أعني أن يسلمه المسلم ونفسه طيبة بهذا، هذا المال محرم على الآخذ، محرم على الآخذ. شوف الغش، قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غشنا، هما حديثان، من غشنا فليس منا ومن غش فليس منا. فلك ليس لك أن تغش مسلما ولا كافرا ولا أي، والغدر كذلك. طيب المال المسروق. انت عارف ان السارق عقوبته في الاسلام ان تقطع يده. الذي يجادل عن اللصوص الان هو نفسه لص، هو نفسه لص. والذي يجادل عن الزنات وعن حد الزنا هو زاني والعياذ بالله. يدافع عن هؤلاء ويريد ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. على كل حال مال المسلم محرم وكذلك عرضه. العرض يعني ايه بقى؟ يعني ليس لك ان تصفه بوصف يضايقه، ليس لك ان تؤذيه بتعيير ولا بغير تعيير. تصور الغيبة، الغيبة دي عبارة عن ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره. فقال رجل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان في اخيك ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يا صاحبي، الشوكاني بيتعجب في نيل الاوطار رحمه الله، يعني من سهولة هذه المعصية. واحد بيتكلم بكلام في عرض اخيه المسلم، هذا الكلام لن تترتب عليه مصلحة، يجد له لذة، ولن تترتب عليه مصلحة لا في الدنيا ولا في الاخرة، ويقبل عليه بمنتهى السهولة وهو لا يدري حجم العقوبة التي سيتعرض لها. حسبه انه مثلا في البرزخ، في البرزخ بعد ما الانسان يموت الى ان يبعث، مر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في سنن ابي داود عن انس بن مالك رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت باقوام لما عرج به عليه الصلاة والسلام لهم اظفار من نحاس. اظفار، عارف المرأة لما تبقى بضوافرها كده، اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. عمال دال الى ان يبعث. فقلت من هؤلاء يا جبريل عليه السلام؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. حتى ولو بابسط اشارة. روى ابو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، واشارت بيدها تعني قصيرة. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الماء، الماء البحر ده لو وقعت فيه النجاسة لا تغير من أوصافه. بحر لو وقعت فيه النجاسة لا تغير لا من اللون ولا الطعم ولا الرائحة. فتصور هذه الكلمة، وهي لم تتكلم، لكن الكلام عند أهل اللغة هو ما يفيد معنى، كل ما يفهم منه معنى حتى لو كان بالإشارة. أما عند النحويين هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فلذلك لما أشارت حسبك من صفية أنها تعني قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت عنده إنسانا، حكيت يعني حاكيت قلت، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا، وأني حكيت إنسانا. في الربا ورد حديث عن براء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. هذه الأحاديث وإن كان في أسانيده ما قال لكن يشد بعضها بعضا، ولذلك حسنها العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إيه كلمة بغير حق دي؟ قال أن الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن حتى في هذه بعض أهل العلم قالوا هو دعاء المظلوم إلا من ظلم، يعني المظلوم إذا دعا على الظالم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، والحديث في الصحيحين، قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الآخر يرفعه الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني ليس من الضروري أن يأتي النصر الآن، لكن الله عز وجل ينصر المظلوم بحكمة بالغة سبحانه وتعالى. يبقى دي أول فقرة في خطبة عرفة، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. احنا ضفنا اعراضكم لانه ذكرها عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، خطبة يوم النحر، ولانه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. احنا بقي امامنا قد ايه يا استاذ حمدي؟ 5 دقائق. لن نستطيع ان ندخل في الفقرة الثانية او ندخل فيها، واذكر ما تيسر. قال عليه الصلاة والسلام: ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الا وان كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. هذا الجزء يتحدث عن الثأر، والثأر منتشر في الصعيد، قبيلة أو عائلة تقتل زيدا من العائلة الأخرى، فالعائلة الأخرى تقتل عمرا من العائلة الأولى، وعمرو هذا ليس قاتلا، ليس هو القاتل. القصاص ليس كذلك. قال تعالى: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص إنما يكون من القاتل، لكن واحد يقتل من هذه العائلة تقوم تبحث عن أعلى رأس في العائلة التي كان منها القاتل فتقتل هذه الرأس بغير ذنب، تقتل هذا الرجل بغير ذنب جناح، هذا من أمور الجاهلية. وكان حتى كان هذا بيحدث في اليمن، والأمر ده وصل إلى درجة أنه يعني حكوا لي حكاية لا أدري هل هي نكتة أم ماذا. قبيلة في اليمن عندها مدرس مصري، فالقبيلة الأخرى قتلت المدرس المصري الخاص بالقبيلة الأولى، قامت القبيلة الأولى قتلت المدرس المصري الخاص بالقبيلة الثانية، يعني ضعوا الاثنين في شربة ايه؟ في شربة مية. فهذه الدماء وضعها صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، ودماء الجاهلية. لما يقول: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ذكر ايه؟ ذكر الدماء والأموال في الربا التي ذكرها في الفقرة الأولى: إن دماءكم وأموالكم. فأعلى أو أحط أمور الجاهلية هي الأمور الخاصة بالدماء والأمور الخاصة بالأموال. فلما يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، هل يجوز لإنسان هو ليه وضع أمور الجاهلية كلها تحت قدمي؟ لأن الشريعة كملت والدين والنعمة قد تمت خلاص، والله عز وجل له شريعة في كل شيء، فأنت إن عدلت عن شريعة الله عز وجل خرجت إلى الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إيه بتفسير أو بالمعجم المفهرس بألفاظ القرآن ستجد أن كلمة الجاهلية ذكرت 4 مرات. المرة الأولى في الحكم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إحنا لابد أن نعلم أن هذه الدساتير أو هذه القوانين المستقاة من القانون الفرنسي والروماني لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وأنه ينبغي إن أراد الإنسان أن ينجو بدينه وألا يجعل الله ندا أن يبرأ إلى الله عز وجل من جميع هذه القوانين في خاصة نفسه على الأقل. يعني نحن ندعو الناس إلى نصرة الشريعة وتحكيمها، ليس معنى هذا أننا ننتظر أن تطبق فينا الشريعة أبدا، فضل الله عز وجل أنا ومن أعرف نطبق شريعة الرب عز وجل، أرجو من الله عز وجل هذا في خاصة أنفسنا، لكننا نطالب بهذا من باب لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فشريعة الجاهلية هذه لا تسوي شيئا. في الحقيقة كنت أكلم الناس دائما عن الإيمان بالقدر وأنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. دي قصة خطبة الجمعة، خطبت الجمعة في مرة كانت هذه الخطبة أوجهها إلى نفسي. قام الأستاذ كمال الشاذلي في مجلس الشعب، كنت عند والدي رحمه الله، فكان قد طرح قانونا بأن من عاب الدستور ولو بشطر كلمة 15 سنة، 15 سنة سجن. كان يوم أربعاء، وفي نفس الوقت نعرف ان قانون الوضعي لو سبيت ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب القرآن العقوبة 3 شهور سجن و500 جنيه او احدى العقوبتين، والدستور 15 سنة ومفيش تخيير 15 سنة. في الحقيقة هذا الامر اوقع في نفسي خوفا شديدا، فذهبت لأخطب الجمعة وأنا مهزوم. ليه؟ خائف. فكنت قد حضرت لموضوع، ورحت طبعا المسجد ولقيت المصفحات موجودة والعربيات الأمن المركزي بتاع حاجات زي كده. وقفت لأخطب الجمعة فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ووجدت نفسي أخطب في خطبة يوم عرفة التي أشرحها الآن. ولما أتيت عند هذا الموضع قلت فذلك الرجل الذي رفع الدستور فوق شريعة الرب عز وجل ووضع عقوبة أعلى من هذا، هذا الرجل رجل جاهلي ينبغي أن نضعه تحت أقدامنا، وهذا الدستور الذي يمجده هذا التمجيد ينبغي أيضا أن نضعه تحت أقدامنا، إلا ما كان فيه من قولهم الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا البند هو الذي يريدون أن يحرفوه الآن. الوقت خلص للأسف، فإن شاء الله سأكمل مع خطبة يوم عرفة في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.